صلى الله عليه وصلنا إلى القسم الخامس من المفاهيم وهو مفهوم العدد. لو ورد في الدليل الشرعي حكم شرعي وكان موضوع ذلك الحكم محددا بعدد معين، في هذه الحالة هل يثبت المفهوم بهذه الجملة العددية أو لا يثبت المفهوم لها؟ مثلا لو ورد دليل قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، الحكم هو الوجوب، وجوب الصوم، وجوب الصوم ثلاثة أيام من كل شهر، حدد موضوع هذا الحكم، حدد المتعلق من هذا الحكم في هذا الحكم وهو الصوم بكونه ثلاثة أيام من كل شهر. هناك حد في الموضوع، الحد هو الثلاثة أيام، مو يوم واحد ولا يومين ولا عشرة، هاي الرواية ذكرت ثلاثة أيام. السؤال هو هذا الحكم اللي هو استحباب، الذي هو الاستحباب في مقامنا ليس هو الوجوب، الاستحباب، استحباب الصوم هل يختص بالأيام الثلاثة من كل شهر وينتفي عن غير الأيام الثلاثة من كل شهر؟ يعني أن يستطيع الفقيه أن يستند إلى هذه الرواية ليفتي بأن صوم أكثر من ثلاثة أيام من كل شهر ليس بمستحب؟ هل تدل هذه الرواية، هذه الجملة التي ورد فيها تحديد، التي ورد فيها تحديد للموضوع بعدد محدد، عن انتفاء الحكم عما عدا هذا الموضوع أو لا تدل؟ فإن قلنا نعم يعني أن العدد له مفهوم، وإن قلنا لا تدل يعني أن العدد ليس له مفهوم. خلي أوضح أكثر. قطعا هذه الجملة لها منطق، ومنطوقها، منطوق هذه الجملة استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، تدل عليه الجملة في منطوقها بنحو مباشر بالذات بلا توسط معنى آخر. هناك دلالة التزامية نبحث عنها، وهي عدم استحباب صوم غير هذه الثلاثة من كل شيء. الانتفاء عند الانتفاء، هذا هو المفهوم، انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، القيد هو الثلاثة أيام، ما عدا الثلاثة يعني أربعة أيام، خمسة أيام، يوم سادس مثلا، هل تدل هذه الرواية على انتفاء الاستحباب عما عدا الثلاثة أو لا تدل؟ إذا قلنا تدل إذن هذه الجملة لها مفهوم، إذا قلنا لا تدل هذه الجملة ليس لها مفهوم. فإذا قلنا نعم تدل، هذا يعني أنه إذا جاءتنا رواية أخرى تقول يستحب للإنسان أن يصوم أياما أخرى في من كل شهر غير الأيام الثلاثة، سوف يحصل تعارض، سوف يقع تعارض بين هذه الرواية التي تدل على عدم استحباب صوم أكثر من ثلاثة أيام من كل شهر، وبين تلك الرواية التي تدل على استحباب صوم أيام زائدة على الثلاثة أيام من كل شهر، سوف يحصل تعارض بينهما، وبالتالي لا بد من علاج ذاك التعارض، إما بقواعد الجمع العرفي، وإما إذا ماكو جمع عرفي راح يكون تعارض مستقر. فإذا كان تعارض مستقر نطبق قواعد باب التعارض المستقر اللي هي الترجيح أو التساقط والتخيير. هذا إذا قلنا أن هذه الجملة لها مفهوم. إذا قلنا أن هذه الجملة لها مفهوم يعني هاي الجملة المشتملة على العدد لها مدلول مطابقي استحباب صوم 3 أيام كل شهر، ولها مدلول التزامي تدل عليه وهو عدم استحباب صوم غير 3 أيام من كل شهر، وأي رواية أخرى تدل على استحباب صوم غير 3 أكثر من 3 فإنها معارضة لهذه الرواية ولا بد من اللجوء إلى علاج التعارض المذكور. هذا إذا قلنا لها. أما إذا قلنا لا مفهوم للعدد، هذه الجملة غاية ما تريد أن تذكره لنا أنه يستحب في كل شهر صوم 3 أيام، غير هذه 3 مستحب أو ليس بمستحب. تقول الرواية أنا ما لي علاقة، أنا بس حكمي الأولي اللي أريد أحكي لكم، الحكم المنطوق مالتي هو المهم عندي، 3 أيام يستحب لك أن تصومها.
بس فقط أخبار؟
لا، تحكم إنشاء إنشاء. أما هل تتعرض لصوم أيام أخرى أو عدم صومها ما لها علاقة. كل حكم يختص بموضوع ولا يخرج إلى غير الموضوع. هاي الرواية تتحدث عن صوم 3 أيام، صوم غير 3 أيام أصلا لا علاقة لي، لا علاقة. الرواية تقول لا علاقة لي به، لا علاقة لي. الكلام يتعرض لنفسه ما لا علاقة بغيره نفيا أو إثباتا. فإذا هذه الجملة لها منطوق وهو استحباب صومي 3 أيام من كل شهر، ولا مفهوم لها، هي لا تدل على عدم استحباب صوم غير 3، ما لها علاقة. قد يجيني دليل آخر يثبت لي استحباب صوم غير 3، قد يجي دليل لا مشكلة لا ضير في ذلك، وقد يجي دليل ينفي استحباب صوم غير 3، ما لي علاقة. وبالتالي فهذه الرواية بناء على عدم ثبوت المفهوم للعدد، هذه الرواية غير معارضة، ليست بمعارضة لتلك الروايات التي تقول باستحباب صوم أكثر من 3 أيام من كل شهر. إذا أجان في شهر من الأشهر مجموعة مستحبات الصيام، مثلا في شهر شوال يستحب صوم الأيام 6 بعد الأول من شوال، تلك الرواية لا تتعارض مع هذه الرواية، لأن هذه الرواية تحكي عن 3 أيام وتغض الطرف عن غيرها. تلك الرواية تتحدث عن أيام 6 في شوال، إذن لا تعارض بينهما، لا تلك تنفي هذه ولا هذه تنفي ولا هذه تنفي تلك. بينما على ثبوت المفهوم معنى في خصوص الأيام 3 يوجد استحباب، وفي يوجد نوع الاستحباب، يوجد طبيعي، يوجد سنخ، وفي غير 3 ينتفي طبيعي الاستحباب وسنخ الاستحباب، وعليه غير 3 أصلا لا يوجد استحباب، لا لأجل عرفة، لا لأجل شعبان، لا لأجل أي يوم من رجب. المستحب هو 3، وما غير 3 فلا يستحب بأي عنوان آخر. هذا إذا قلنا بالمفهوم. شنو رأيك شيخنا المصنف قال الرأي هو ما عليه الأكثر من أن العدد لا مفهوم له، الجملة التي فيها عدد تثبت الحكم لموضوعها، وأما غير موضوع بهذه التقييدات التي ذكرت له اللي هي 3 أيام تغض الطرف عنه، ليست في مقام الحديث له، هي لا تنفي غير موضوعها كما أنها لا تثبت غير موضوعها، ما لها علاقة. هاي جملة تقول 3 أيام مستحبة، أكثر مستحب أو غيره، أنا ما لي علاقة أصلا، ليس لي علاقة بذلك. وهذا ما يفهمه العرف. لا يجد العرف أي تنافي بين هاي الجملة وبين جملة أخرى تثبت الصوم لأكثر من 3 أيام في الشهر الواحد. نعم، هناك موارد فيها قرينة على المفهوم، موارد خاصة فيها قرينة على المفهوم. المثال اللي يجيب المصنف راح أجيبه لاحقا، أجيب مثال آخر، مورد آخر. مثلا عندي جملة، عندنا بعض الجمل في الروايات في الأدلة تحدد الموضوع، تحدد الموضوع من حيث القلة. مثلا يجي الراوي يسأل الإمام عليه السلام عن أقل الحيض، فيجيبه الإمام الحيض 3 أيام فما زاد. هاي الرواية تقول أن ما دون 3 ليس بحيض، ما دون 3 ليس بحيض. من حيث القلة هاي الرواية حددت لنا الموضوع، قالت إذا أقل من 3 ليس بحيض، يعني أن الحيض ينتفي عن دون 3، عن غير هذا العدد. فهذا مفهوم انتفاء الحكم عن غير القيد، عن غير العدد، هذا مفهوم. لكن هذا المفهوم نقول به ونقبله، بلي أهلا ومرحبا، لكن للقرينة الخاصة، لأنه هذا العدد ورد لتحديد الموضوع من حيث القلة مع القرينة على انتفاء الحكم من هذه الجهة. هذا واحد. وعندنا مرة تحديد للموضوع من حيث الكثرة، مثلا بالرواية أيضا وارد أنه الحيض لا يزيد على 10 أيام. طبعا هنا أنا له مفهومة، ما دون 10 شقد الرواية ساكت، لكن لو جدا الرواية ساكت 5 6 7 ما لها علاقة لها. لكن ما بعد 10 أكثر من 10 الرواية تقول لا حيض. مثلا هذا مثال للقنينة، إذن ينتفي الحكم عن غير العدد للقنينة الملحوظ بها الحد الأكثر، إذن ينتفي الحكم عن أكثر من 10 للقرينة الخاصة. مثال اللي جاب المصنف رحمه الله، إذا إجاني تحديد للصيام 30 يوم، هذا تحديد للموضوع من جهة الكثرة، 30 يوم، يعني أقدر أقول لا يجب على الإنسان أن يصوم أكثر من 30 يوم في السنة. عندنا دليل، نعم الدليل ما هو، هذا الدليل هو نفس هذه الرواية التي ذكرت أنه يصوم الإنسان 30 يوما. ما هو الدليل؟ القرينة الخاصة، الدليل الخاص الوارد، دليل خاص وارد يقول صم للرؤية وافطر للرؤية. نفهم منه أن الصوم يجب في شهر واحد مبدأه طلوع الهلال ومنتهاه طلوع هلال الشهر اللاحق القادم، اللي هو يكون مجموعه كحد أكثر 30 يوما. فهناك قرينة خاصة على تحديد الموضوع من جهة الكثرة وسلب الحكم عن ما هو أزيد من هذا العدد. زين، بعد إذا إجاني مثلا، إذا إجاني عدد في الجملة ولكن هذا العدد لم يكن لتحديد الموضوع أصلا، هل يمكن أن نثبت له المفهوم أو لا يمكن؟ أصلا هذا خارج الجواب، خارج عن بحثنا، هذا خارج عن بحث المفهوم، لأننا نبحث عن ثبوت المفهوم للعدد إذا كان العدد حد يحدد، ها؟ يحدد، يريد أن يحدد الموضوع، يريد أن يضع حد وشرك للموضوع. إذا كان العدد يحدد الموضوع ويبين حدود الموضوع، نبحث عن أن هذا الحكم، يعني النوع مو الشخص، المهم هو هذا في المفاهيم، النوع هل ينتفي عن غير العدد أو لا ينتفي عن غير العدد. أما فيما إذا كان العدد ليس حدا للموضوع، فحينئذ هذا خارج عن بحثنا. مفهوم. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. الاستغفار بهذا العدد ليس حدا للموضوع، ليس حدا، يعني ما يريد يحدد الموضوع، ترى المقصود هو 70 لا 69 ولا 71، لا لا، وإنما أكو نقطة في ذكر هذا العدد، نقطة هكذا من باب الكثرة ذكر هذا العدد. بل لو تستغفر لهم يا رسول الله 700 مرة أو تستغفر لهم مرة واحدة الأمر هو كذلك، لن يغفر الله لهم. فإذا المبحث الأساسي هو أنه عندي عدد، حتى يدخل في بحثنا أي عدد يدخل في بحثنا ونبحث عن ثبوت المفهوم له، عندي عدد، هذا العدد يحدد ويؤطر الموضوع، حينئذ نقول الحكم ينتفي عن غير العدد أو لا ينتفي، وقد أجبنا نعم لا ينتفي الحكم عن غير العدد إلا في موارد القرائن الخاصة. الخامس، مفهوم العدد لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، صوم 3 أيام، الصوم هو المتعلق الذي هو فعل المكلف الذي انصب عليه الحكم، موضوعه صوم يوم أو يومين أو 3 أيام، إجت هاي الرواية حددت قالت الموضوع ما أريد مطلق، أريد 3 أيام. تلاحظون شلون راح يصير تحديد للموضوع؟ هاي الرواية ذكرت أن الأيام التي يستحب صومها هي 3 أيام، 3 يصير قيد يحدد الموضوع وهو الأيام التي يستحب صومها. تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم وهو استحباب الصوم فيما عداه، فإذا قيل صوم 3 أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير 3 أيام، فلا يعارض الدليل هذا الخبر صوم 3 أيام لا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى. نعم، لكن بشرط أن يكون العدد يحدد الموضوع، أما إذا لم يكن في مقام تحديد الموضوع هذا أصلا خارج عن هذا قطعا البته جزما، لا نبحث عن أنه ينتفي الحكم فيما عدا. نعم، لو كان الحكم للوجوب مثلا وكان التحديد ما عندنا شرط وجوب، أي من كان الحكم، لكن بنحو المثل، وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة أكثر، الأكثر يحدد الأكثر لبيان الحد الأعلى، إذا عندي قرينة أنه يريد أن يبين الحد الأعلى كما في الأيام 10 بالنسبة للحيض أو 30 يوم بالنسبة للصوم، فلا شبهة في دلالته، دلالة العدد حينئذ على عدم وجوب الزيادة الصوم في اليوم 31 أو الحيض في اليوم 11 كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان. هنا عندنا دليل خارجي يدل على أن العدد 30 هو الحد الأكثر وأن الصوم لا يجب بعده، صوم للرؤية وافطر للرؤية، ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لقرينها لا من جهة أصل التحديد بالعدد، مو أن العدد هو الذي أفاد لنفي الحكم عما عدا العدد عن غير العدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم، لا، للقرينة. فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له. القسم السادس هو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب، أولا ما هو المراد من اللقب؟ لا يراد باللقب هنا الاصطلاح النحوي، اصطلاح النحاة، اصطلاح النحاة يجعل اللقب في مقابل الاسم والكنية. الكنية ما صدر بأب وأم، أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، أو أم الزهراء مثلا، أم سلمة، مقصود لربيع بن وأم، هذه كونية. اللقب ما يكون دالا أو مشعرا على المدح أو الذم، مثل العابد، العالم، التقي، يدل على المدح. الذم مثل السارق، السارقة، أو المسكين، أو الفقير، ما يدل على ذم أو على مدح وما شابه ذلك. والاسم، الاسم هو الذي لا يدل لا على ذم ولا على مدح، ولا يصدى بأب أو أم، مثل زيد، مثل عامر، مثل خالد، وهلم. هذا هو اصطلاح النحات. وأما اصطلاح الأصوليين عندما يعبرون باللقب، مقصودهم من اللقب يعم كل هذه الأقسام الثلاثة عند النحات، سواء كان اسما أو لقبا نحويا أو كنيا. المراد به كل اسم، كل اسم، فنخرج بذلك الفعل والحرف. الاسم سواء كان جامدا أو كان مشتقا، أيا كان، المهم اسم يؤخذ موضوع للحكم الشرعي فيسمى لقب حينئذ. اسم أخذه الشارع موضوعا لحكمه الشرعي. مثلا قال الشارع أكرم المجتهدة، فإن المجتهد هو موضوع الحكم الشرعي، والإكرام هو متعلق الحكم، متعلق المتعلق هو الموضوع. المجتهد لقب لأنه موضوع الحكم، إن صب عليه الإكرام الذي هو فعل للمكلف. بما أنه اسم وهذا الاسم هنا مشتق، جعل موضوع للحكم الشرعي، إذن هو اللقب المقصود بالبحث في المقام. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، يجب قطع أيديهما أيضا هذا موضوع، السارق والسارقة موضوع للحكم الشرعي، يجب قطع يد السارق، هذا موضوع الحكم الشرعي. المتعلق لهذا الحكم الشرعي هو القطع الذي يجب فعله، هو القطع، متعلق المتعلق السارق، فالسارق هو الموضوع. في الآية جعل السارق هو الموضوع، ولو أن الآية قالت يد السارق يجب قطعها لكانت يد السارق هي الموضوع. هنا الآية جعلت السارق، شالت الموضوع، شالت، خلت في بداية الجملة حتى تنبهنا على أن هذا الموضوع موضوع لكل الجملة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا موضوع للجملة، وهذا اسم مشتق حينئذ، هذا اسم مشتق أخذ موضوعا للحكم، إذن هذا هو اللقب. نحن في هذا البحث نريد أن نقول إذا أخذ اسم من الأسماء، سواء كان هذا الاسم من الأسماء النحوية أو الألقاب النحوية أو الكنية النحوية، لو أخذ موضوعا للحكم الشرعي حينئذ، إذا انتفى هذا الاسم، إذا جبنا مصداق لا ينطبق عليه هذا الاسم، هل يمكننا أن ننفي نوع الحكم المذكور هنا عن هذا المصداق الذي لا ينطبق عليه هذا الاسم أو لا يمكن؟ مثلا أقول قال لي رئيسي أكرم المجتهدة، وكان مقصودة الطلاب المجتهدين، أكرم المجتهد من الطلاب، حينئذ هل تدل هذه الجملة على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الاجتهاد؟ يعني لو طلعنا عن دائرة المجتهدين، كان عندي في مدرستي، كان وأنا مدير المدرسة، كان عندي بعض الطلبة في غاية الخلق، حينئذ أنا أشك هل أن الوزير عندما أمرني بإكرام المجتهد هل أيضا كان لديه إرادة لوجوب إكرام الخلوق حسن الأخلاق أو لم تكن لديه هذه الإرادة؟ أصلا لا يجب علي أن أكرم حسن الأخلاق. إذا قلنا أن هذا اللقب له مفهوم، يعني نفي نوع الحكم عن غير اللقب، عما لا يشمله اللقب اللي هو حسن الأخلاق، لو كان عندي حسن الأخلاق وليس بمجتهد، فهذا يعني أنه لا يجب إكرام، يعني أن المدير في الحقيقة، أن الوزير في الحقيقة ذكر جملتين في هذه الجملة، الجملة الأولى وجوب إكرام المجتهد، والجملة الثانية الالتزامية، عدم وجوب إكرام غير المجتهد اللي هو حسن الأخلاق. تلاحظون كيف؟ إذن هذا اللقب له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ الشارع عندما قال أن حد السرقة هو قطع اليد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هاي الجملة هل تدل على أن قطع اليد حد خاص بالسارق والسارقة، وبالتالي قطع اليد لا يوجد في غير السارق والسارقة؟ يعني لو احتملت أن معصية من المعاصي وهي معصية اجتماعية أيضا لها حد وهو القطع اليد، لو اجتني مثلا رواية لكن الرواية ضعيفة تدل على ذلك، فاحتملت أن قطع اليد ليس فقط حد للسرقة، وإنما حد لذلك لتلك المعصية الاجتماعية. في هذه الحالة أقدر أستند إلى هذه الجملة، إلى هذه الآية في نفي قطع اليد عن هذا موردنا المشكوك أو لا؟ إذا قلنا بالمفهوم لللقب، نعم يمكن أن نستند إلى هذه الجمل في نفي الفرد المشكوك، في نفي الحكم عن الفرد المشكوك، الفرد الذي قطعا هو خارج عن دائرة الموضوع، لكن أشك في شمول الحكم في له وانتفائه عنه. أستند إني حارمو لو زين الجو زين الجو، أستند إلى هذه الجملة في نفي الحكم. أكو مفهوم لللقب أو ليس هناك مفهوم لللقب؟ الأكثر عموماً ما إحنا من عندنا من علمائنا ما قائل بمفهوم اللقب، لكن بعض الحنابلة ذهبوا إلى مفهوم اللقب. أنا احتريت بس أنا مراعاة لكم، بس شفت الإخوة هم عرقة وفا تلاحظون كيف؟ فالأكثر إذن يذهبون إلى عدم ثبوت المفهوم لللقب، وبالتالي إحنا هم نؤمن بعدم ثبوت المفهوم لللقب، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو التوجيه ذلك؟ التوجيه الذي يذكره شيخنا المظفر رحمه الله أننا مفهوم الوصف ناقشنا في ثبوته، يعني شنو مفهوم الوصف؟ يعني عندي موضوع، هذا الموضوع ذكر إلى جنبه صفة وصف قيد بنحو الوصف، فمع أن هناك وصف معتمد على الموضوع ذكر معه موضوعه، مع ذلك هذا الوصف عندما ينتفي فإن الحكم لا ينتفي معه، يعني نوع الحكم لا ينتفي. لو أن الوزير قال لمدير المدرسة أكرم الطالب المجتهد، أضاف الوصف، أضاف الموصوف، أو أكرم الطالب المجتهد، الفرق هنا راح يصير بما أن الموصوف قد ذكر وذكر إلى جنبه وصفه، فراح يخرج هذا المثال عن اللقب إلى الوصف، إلى مفهوم الوصف. بعد صار الموضوع مو هو المجتهد، صار الموضوع هو الطالب، أكرم الطالب المجتهد. في مفهوم الوصف إحنا قلنا لا مفهوم للوصف، يعني إذا ذكر الموضوع وإلى جنبه وصفه الذي هو المجتهد، فإن انتفاء المجتهد لا يعني انتفاء وجوب الإكرام، نوع وسنخ وطبيعي وجوب الإكرام لا يؤدي إلى الانتفاء. وإن كان الوصف مشعرا بالعلية، نعم بل نعم الوصف يشعر بالعلية. لماذا ذكر المولى المجتهد؟ لماذا ذكر المسؤول المجتهد؟ لماذا ذكره هذا الوصف؟ لكي ينبه على أنه حتى يشعرنا بذلك على أن الاجتهاد هو ملاك وجوب الإكرام. مع هذا الإشعار إحنا ما قبلنا الوصف، مفهوم الوصف، وقلنا أن الإشعار بما أنه إشعار وليس بظهور إذن لا مفهوم للوصف. في باب الوصف يعني يعني موضوعان زائد وصف، مع ذلك أنكرنا المفهوم. فمن باب أولى إذا لم يذكر المجتهد كوصف وإنما ذكر كموضوع، هنا لا مفهوم له. من باب أولى لا يوجد هنا إشعار بالتعليق والعلية فضلا عن الانحصار. في حال الإشعار احنا ما قبلنا المفهوم، أما هنا ماكو إشعار، هنا لا يوجد إشعار. غاية ما عندي دليل قال أن المجتهد يجب إكرام، هذا لا ينفي وجوب الإكرام عن الخلوق، لا ينفي وجوب الإكرام عن العادل، لا ينفي وجوب الإكرام عن القريب وما شابه ذلك. كل جملة تتحدث عن موضوع نفسها ولا تنفي ولا تثبت موضوع غيرها، ما لها علاقة بحكم غير موضوع نفسها. قال المصنف السادس مفهوم اللقب. المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم، هذا هو تعريفنا للقب. كل اسم وقع موضوعا للحكم سواء كان مشتقا أم جامدا، كالفقير في قولهم أطعم الفقير، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا هو اللقب. فإذا ما نقصد اللقب الموجود عند النحاة اللي يعني ما دل على مدح أو ذم، يشمل اللقب النحوي ويشمل الاسم والكنية عند النحاة. ومعنى مفهوم اللقب ما هو؟ معنى مفهوم عرفنا اللقب، ما هو معنى مفهوم اللقب؟ ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. أكرم الفقير هل ينفي الحكم وهو طبيعي الإكرام، نوع الإكرام، سنخ الإكرام، عن العادل مثلا؟ هل ينفيه عن العادل؟ هل ينفيه عن ذي الرحم مثلا؟ لو قلنا نعم هذا هو مفهوم اللقب. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. الفقير يتناول الفقراء، أما عادل غني ليس بفقير، لا يتناوله عموم الاسم يعني ليس مشمولا بكلمة الفقير. وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف في بحث مفهوم الوصف على المفهوم، هناك استشكلنا وقلنا أن الوصف لا مفهوم له، وأرجعنا الوصف كقيد أرجعناه للموضوع لا للحكم، فعدم دلالة اللقب أولى. الوصف اسم اعتمد على موصوف، هناك مقبلنا المفهوم، هنا أولى أن لا نقبل المفهوم هناك، مع أن اعتماد الاسم على موصوفه يشعر بالعلية. وهنا بعد باب أولى لا يوجد إشعار، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه، لأن هنا الوصف بعد أن بل
بس الأولوية هناك لأنه أكو موصوف،
لأنه أكو إشعار. ليش إشعار يصير؟ باعتبار أكو وصف اعتمد على موصوفه. يعني حتى نسوي نطلع عكنة من المجتهد من مفهوم اللقب نحولها إلى مفهوم الوصف، نجيب الموصوف، إذا الموصوف مذكور صار مفهوم وصف، إذا الموصوف ما مذكور راح يصير مفهوم لقب، إذا الموصوف مذكور راح يصير الموضوع هو الطالب، وبالتالي ذكر وصفه راح يصير الطالب هو الموضوع. الطالب راح يصير لقب، أحسنتم، الطالب بنفسه راح يصير لقب. وبالتالي إذا فد واحد يريد ينفي وجوب الإكرام عن العامل المجتهد، هذا نقول مفهوم لقب. أما فد واحد يريد ينفي وجوب الإكرام عن الطالب غير المجتهد ذو الأخلاق الحسنة، نقول هذا مفهوم الوصف. تلاحظون كيف في جملة أكرم الطالب المجتهد، إذا نريد نتعامل ويا كلمة الطالب هذا أحسن مفهوم لقب، وإذا ردنا نتعامل ويا كلمة المجتهد راح يصير مفهوم وصف. أما إذا الطالب ما موجود أكرم المجتهد، تعاملنا مع المجتهد هنا مفهوم لقب، لأن المجتهد موضوع. عندما نريد أن ننفي الحكم عن غير الموضوع يكون هذا من مفهوم اللقب. فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه اللي هو هنا الفقير المجتهد السارق والسارقة لا يشعر بتعليق الحكم عليه. اللي يشعر بتعليق الحكم عليه الوصف المعتمد على الموضوع، على الموصوف. يعني موصوف هو الموضوع ويذكر إلى جنبه صفته، فإنه يشعر بالتعليق، لا يشعر بالعلية بالتعليق، فضلا عن أن يكون له لهذا الموضوع ظهور في الانحصار على أنه هو مو علة أصلا، فضلا عن أن يكون علة منحصرة، والمفهوم يحتاج إلى إثبات العلية الانحصارية. نعم، غاية ما يفهم، هذا أمر نقطع به، أمر نجزم به. صحيح إحنا ننكر المفهوم، لكن نقول شخص الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. يعني هنا وجوب الإكرام المنصب على الفقير أو على المجتهد، هذا الوجوب بنفسه الذي ملاكه الاجتهاد، هذا الوجوب يزول إذا زال الموضوع مالته وهو الاجتهاد المجتهد. إذا زال الموضوع يزول شخص وجوب الإكرام. أكرم الفقير، إذا زال الفقر يزول شخص وجوب الإكرام اللي كان ملاكه الفقر. هذا أمر لا نتنازع فيه، أمر جزمي، وإنما كلامنا في المفهوم. المفهوم يعني النوع، يعني أبدا لن يجب إكرام أي شخص آخر إلا المجتهد حتى وإن كان حسن الأخلاق. قال: نعم، غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم، هذا الوجوب، وجوب الإكرام اللي ملاك الاجتهاد أو الفقر، لغير ما يشمله عموم الاسم إذا لم يكن الإنسان فقير، إذا لم يكن الإنسان مجتهد، وهذا لا كلام فيه، هذا أمر جزمي. أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر، عدم ثبوت نوع الحكم، نوع وجوب الإكرام لموضوع آخر، كان يكون الإنسان ذي رحم، كان يكون الطالب ذو أخلاق حسنة، فلا دلالة له عليه أصلا، فلا دلالة لوجود اللقب عليه على انتفاء الحكم عن غير هذا الموضوع أصلا. وقد قيل إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات، وبعضهم يعبر مرتبته مرتبة النعل لسائر المفاهيم، يعني يقع في قعر المفاهيم. إذا أكو من يقبل المفاهيم مثلا بعمومها، فإن للمفاهيم رتب، وأدون هذه الرتب هي رتبة مفهوم اللقب. خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. خلصنا بحث المفاهيم، اتضح من هذا المبحث أنه عندنا دلالة محترمة، عندنا نوع من الدلالات يمكننا، غير الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية قطعا نستند إليها في استنباط الأحكام الشرعية، لكن عندنا نوع آخر من الدلالة محترم أيضا لا بد أن نبحثه، وقد بحثناه، يمكن أن نستنبط منه أحكام شرعية، وهو الدلالة الالتزامية المعبر عنها بالمفهوم. هناك بحث ينفرد به المصنف عما سبقه، لم تسلط الأضواء عليه من قبل الأصوليين الآخرين. هذا البحث يتناول مجموعة من الدلالات، هذه الدلالات ليست هي من قبيل القسم الأول الذي تحدثنا عنه سابقا باسم الدلالة المطابقية، ليس بالمطابقة، لا يدل عليه الكلام بالمباشرة من دون الاستعانة بمفهوم معين. بالمطابقة لا يدل عليه الكلام، إذن ليس دلالة مطابقية وليس مدلول مطابق، كما أنه ليس من الدلالة الالتزامية المفهومية، ليس دلالة مفهومية، وإنما هو نوع جديد من الدلالات، لا مطابقي ولا مفهومي. هل يوجد لدينا دلالة لا هي مطابقية ولا هي مفهومية؟ نعم، لدينا مجموعة من الدلالات لا هي مطابقية لا هي مفهومية. في الدلالة المفهومية اشترطنا أمرين: أولا أن يكون المعنى المدلول هو تركيبي مو مفرد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط الأول عندما عرف المفهوم، اللازم المفرد لا يكون من المفهوم أبدا، المدلول الالتزامي لكي يكون مفهوم لابد أن يكون مركبا مستفاد من الكلام التام، هذا واحد، هذا الشرط الأول الشرط. وبالتالي فلو وجدنا اللازم بين بالمعنى الأخص مفرد مثل حاتم والكرم، هذا لا يكون من المفهوم لأن المفهوم مفهوم الجمل، هذا واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص، فإذا كان اللازم بين بالمعنى الأعم أو كان لازم غير بين فإنه ليس من المفهوم. حينئذ إذا عندي لازم مفرد أو لازم مركب لكنه بين بالمعنى الأعم أو غير بين، هذا ليس من المنطوق. حينئذ هل هو من المفهوم؟ كلا، ليس من المفهوم. أين ندرجه؟ ندرجه في هذا القسم الثالث من الدلالات اللي نبحث عنها والتي نسميها بالدلالات السياقية، يدل عليها مجرى الكلام، سياق الكلام، سوق الكلام هو الذي يدل عليها. صحة الكلام تتوقف على مثل هذا المدلول، لفظ مقدر أو معنى مقدر، بعض الجمل تحتاج إلى تقدير لفظ، واسأل أهل القرية، لابد أن نقدر أهل، فيكون مدلول التزامي لفظي إذا قدرنا أهل، أو من قدر أهل، من قدر كلمة لكن نقدر معنى أهل، فلا بد من تقدير المعنى. إن شاء الله يجي التفصيل باكر إذا شاء الله. فنقدر كلمة، فنقدر معنى كلمة أهل على نحو المجاز، تلاحظون كيف؟ فإذا لا بد من تقدير لفظ مفرد أو معنى مفرد، وفي بعض هذا وين نودي؟ هذا لا بد أن نقول أنه ليس منطوق، لم يدل عليه الكلام بالمباشرة ومدلول التزام، كما أنه ليس مفهوم لأن المفهوم تحتاج إلى جملة وإن كان بينا بالمعنى الأخص. بعد في بعض الأحيان عندي جمل، هذه الجمل عندي مدالي التزامية، جمل هي مداليل التزامية يفهم منها المدلول الالتزامي، وهذه ليست بينة بالمعنى الأخص، ماذا نفعل إذا؟ أيضا لابد أن يدل عليها الكلام كلازم كمدلول التزامي غير بين أو بين بالمعنى الأعم، لابد أن نبحث هذه وين تندرج، هل تندرج تحت هذا القسم الجديد اللي هو الدلالات السياقية، وهي ثلاثة أنحاء: اقتضائية، دلالة التنبيه، ودلالة الإشارة. ثلاثة، المصنف راح يحشد مجموعة من الأمثلة لهذه الدلالة، والانتباه لهذه الدلالات مفيد جدا. أطبق هذا المقدار، قال خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة: تمهيد، فمقدمة صغيرة، يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. بل هواي تجي في كلمات في عبائرهم مثل هذه المصطلحات، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة. ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين. الأولى، إذا عندنا بحث، عندنا مقامين للبحث، يوجد لدينا مقامان للبحث. الأول نوع هذه الدلالات، نقسمها ونعرفها ونعرف هذه الدلالات تندرج تحت أي نوع من أنواع الدلالات. المقام الثاني، هذه الدلالات حجة أو ليست حجة، يقدر الشارع يعتمد عليها، يقدر العقلاء يعتمدون عليها أو لا. الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالات، والثانية الجهة الثانية في حجيتها وقابليتها للاعتماد عليها. الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث. قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية، هذا الشرط الأول، اللازمة، الجملة التركيبية اللازمة. اللي يقول المصنف المفهوم هو عبارة عن جملة، هذه الجملة لازمة للجملة المنطوقية. تلاحظون كيف؟ هذه معنى عبارة المصنف، مدلول الجملة التركيبية، هاي الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق. إن زارك زيد زره، هاي الجملة تدل على منطوق، مو صحيح؟ المفهوم، المفهوم أكو جملة لازمة لهاي الجملة، تفهم من هاي الجملة، إن لم يزرك فلا تزره. هذه الجملة الثانية اللازمة لها مفهوم، لها مدلول، مدلولها هو المفهوم، مدلول الجملة التركيبية هذه الجملة اللازمة للمنطوق. لزوما، هذا الشرط الثاني، لزوما بينا بالمعنى الأخص. ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية، إن زارك زيد فزره، هذه الجملة لها منطوق، لها مدلول، مدلولها هو الذي يسمى بالمنطوق. واللازم مال هاي الجملة إن لم يزرك، لها مفهوم، لها مدلول، ذاك المدلول نسميه بالمفهوم. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد مثل أهل، إذا قدرنا أهل محذوفة في العبارة في الآية الكريمة، أو معنى مفرد، ما قدرنا لفظ، قدرنا معنى كلمة أهل ليس مذكورا في المنطوق صريحا، فهذا مو منطوق، وكما أنه ليس بمفهوم الانتفاء الشرط الأول. أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق، إلا أن اللزوم، فإذا هذا مو جملة منطوقية، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، هذه أيضا مو مفهوم انتفاء الشرط الثاني، فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذن ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية، يدل عليها سياق الكلام ومجرى الكلام وسوق الكلام، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من العظماء من الأساطين لتكون في مقابل، حتى تكون هذه الدلالات في مقابل الدلالتين المفهومية والمنطوقية. والمقصود بها على هذا، المقصود بهذه الدلالات السياقية، أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المعنى المركب أو اللفظ المقدر. المعنى المفرد كما لو قدرنا معنى أهل، المركب جملة لازمة غير بينة بالمعنى الأخص، أو اللفظ المقدر لفظ أهل. وقسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة، الاقتضاء والتنبيه والإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة. والحمد لله رب العالمين.